الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقواعد التفسير أو ما هو معروف عند المتأخرين بمسائل علوم القرآن هي قواعد ومسائل مهمة جدا لطالب العلم، لا سيما إذا كان يروم تفسير القرآن، لأن هذا التفسير مبناه على هذه الأصول والقواعد في التيسير، ومن لم يدرك هذه القواعد فإنه لا يستطيع أن يصل إلى المرامات البعيدة لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا المتن أو الأبيات للعلامة الزمزمي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر الهجري، حيث ولد سنة 900 بعد هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 76 و900، يعني عاش 76 عاما أو سنة، وهو من علماء الحرم المكي، والزمزمي نسبة إلى زمزم. وأخذ هذه الأبيات من كتابين من كتب السيوطي رحمه الله، والسيوطي لم يثبت أن الزمزمي تتلمذ عليه، لأنه كان في مصر والزمزمي كان في مكة. أخذ الزمزمي هذه الأبيات ورتبها ونظمها من كتاب النقاية والإتقان. فمن أراد أن يفهم هذه الأبيات فهما واسعا يمكن له أن يرجع إلى الإتقان، يمكن له أن يرجع إلى الإتقان. هذه الأبيات كما هو الحال في النقاية وفي الإتقان جعلها الناظم رحمه الله في مقدمة وستة عقد وخاتمة. نتصور هذه المسائل حتى يبقى معنا في الذهن خلاصة لهذا الكتاب، حتى لو لم نحفظ الأبيات، وإن كان حفظ الأبيات مفيد جدا لطالب العلم. إذن هذه الأبيات أو هذه المنظومة في مقدمة، ثم في ست عقد، ثم الخاتمة. إذن صار المجموع كله ثمان أو سبع، ثمان. المقدمة أول وست، هذه سبع، والخاتمة ثمان. المقدمة في تعريف علم التفسير والقرآن والسورة والآية. المقدمة جعلها الناظم في تعريف علم التفسير وتعريف القرآن وتعريف السورة وتعريف الآية. أما العقد الأول فهو أول ما يحتاج إليه المفسر، وهو ما يتعلق بالنزول، ما يتعلق بالنزول زمانا ومكانا. إذن العقد الأول في متعلقات قواعد وأصول وعلوم القرآن من حيث الزمان والمكان، وذكر فيه 12 نوعا، وذكر فيه 12 نوعا. والعقد الثاني إنما يذكر فيه ما يرجع إلى السند، ما يرجع إلى السند، من حيث هل هو متواتر، هل هو أحاد، هل هو شاذ. وذكر فيه ستة أنواع من أنواع علوم القرآن. العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، ما يرجع إلى الأداء، كيفية أداء ألفاظ القرآن. وذكر فيه المصنف أيضا ستة أنواع: الوقف والابتداء والإمالة والمد ونحو ذلك، كما سيأتي بسطه إن شاء الله. إذن العقد الأول من حيث النزول زمانا ومكانا، العقد الثاني من حيث السند. العقد الثالث من حيث الأداء. عرفت الزمان، عرفت السند الموصل إليه، عرفت كيفية الأداء. العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، ما يرجع إلى الألفاظ كالغريب والمعرب والمجاز والمشترك والترادف ونحو ذلك، ذكر فيه المصنف سبعة أنواع. إذن ما يرجع إلى الألفاظ هذا هو العقد الرابع. العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وذكر فيه المصنف 14 نوعا، العام والخاص والعام الباقي على عمومه، العام المراد بالخاص إلى آخره. العقد السادس والأخير من أنواع العقود ذكر فيه المصنف ما يتعلق بالمعاني، ما يتعلق بالمعاني من حيث الألفاظ، المعاني الألفاظ، معاني الألفاظ وليس المعاني المتعلقة بالأحكام، معاني الألفاظ. وذكر فيه الفصل والوصل والإيجاز والإطناب ونحو ذلك، وأكثر هذا النوع إنما هو من ما يتعلق بالبلاغة. أخيرا الخاتمة ذكر فيها المصنف رحمه الله أربعة أنواع من العلوم، وهي الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. وإن شاء الله تبارك وتعالى نحن مقصودنا من هذه المنظومة إدراك المعنى وليس التفصيل فيه، لأن التفصيل فيه إذا رمت التفصيل فيه فترجع إما إلى الإتقان للسيوطي، وإما إلى الكتاب الذي جمعته مع شيخنا الشيخ عبيد الجابري إمتاع ذوي العرفان، فيما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن 900 صفحة، ولا يتسع لنا نحن أن نذكر ما جاء في 900 صفحة سواء في الإتقان أو في كتاب الإمتاع في من خلال 5 أيام، فعلى بركة الله نبدأ. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى في منظومة معلوم القرآن: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأقدار محمد عليه صلى الله مع سلام دار من يرشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمال عقد ضمنتها علما والتفسير بداية لمن به يحير، أفردتها نظما من النقايا مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهدي ومن يعين.
تبارك إنما هو وصف خاص لله جل وعلا، تبارك وصف خاص لله تبارك وتعالى، ومعناه المبارك. وجاء في القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. وهذا الوصف خاص بالله سبحانه، فهو الذي يبارك وهو المبارك وغيره مبارك، فرق بين الأمرين: الله المبارك وغيره مبارك من الله جل وعلا. ولذلك يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ولما قال تبارك المنزل للفرقان إشارة إلى الآية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الله جل في علاه، الله المنزل للفرقان. وفي قوله المنزل إشارة إلى علو الله جل وعلا، وإشارة إلى علو مكانة القرآن، والفرقان اسم من أسماء القرآن، الفرقان اسم من أسماء القرآن. والقرآن الكريم له أسماء كثيرة، بعضهم جعلها 5 وبعضهم جعلها 20 وبعضهم جاوزها، وقد جمعت كل ما قيل من أنه اسم فجاوز 60 اسما، وهذه الأسماء موجودة في الجزء الأول من رسالة القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفين. أما أوصاف القرآن فقد جاوزت أكثر من 100 وصف، أوصاف القرآن جاوزت 100 وصف، لأن كل اسم مشتمل على وصف. فمن أسماء القرآن الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وهذا أحسن ما قيل في معاني الفرقان، فارق بين الحق والباطل. ثم بين أن هذا القرآن المنزل على من أنزل؟ قال على النبي، والألف واللام في كلمة النبي للعهد، أي على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله عطر الأرداني، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كنا نعرف أنه سار من هذا الطريق من ريحه ومن شمه صلوات الله وسلامه عليه، يقول ما شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست يدا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام عطر حقيقة طيب الرائحة، وحقيقة هو عليه الصلاة والسلام يعطر الأردان، لأنه عليه الصلاة والسلام محى الله به الشرك، وكان من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه الماحي الذي محى الله به الشرك، فكان الشرك قد عم وطم، لكن الله جل وعلا أظهر به التوحيد. ثم قال محمد بدل عن كلمة النبي عليه صلى الله، وقد تعلمون معنى الصلاة من الله كما قال أبو العالية الرياحي، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال صلى الله مع سلام. الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون مضموما مع السلام، لأن الله أمرنا بذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الواو هذه يعني تفيد مطلق الجمع، فلا تصلي على الرسول إلا وتسلم عليه. ولهذا حتى في التشهد الصحيح من أقوال الفقهاء أن من صلى بلا تشهد لم تصح صلاته، ومن صلى بلا صلاة إبراهيمية لم تصح تشهده. لا بد من السلام، لأن في التشهد فيه السلام عليك أيها النبي، وفي رواية ابن مسعود السلام على النبي، وفيه اللهم صل على محمد صلاة الإبراهيمية المعروفة. الله جل وعلا صلى على نبيه، وأخبر أن الملائكة المسبحة بقدسه صلوا على نبيه، وأمرنا الله أن نصلي ونسلم على نبيه، وهذه نكتة قد ذكرتها لكم مرة فلا داعي لإعادتها. صلى الله مع سلام دائما يغشاه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام، يبلغونني عن أمتي السلام. وهذه أحد النكت، أن الصلاة طلب من الله، وأن السلام بلاغ لرسول الله، فأنت تطلب من الله أن يثني على رسوله ثم تضم إليه السلام، فكأنك طلبت الله ودعوت الله، وفي نفس الوقت الملائكة يبلغون سلامك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت بين ذكر الله عز وجل وجمعت بين السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعاني الطيبة التي قيلت في الجمع بين الصلاة والسلام. وأفضل كتاب في هذا هو كتاب العلامة ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال وآله وصحبه، الآن مر معنا ذكره فلا نعيده. أما الصحب إذا عطف على الآل فهو من باب عطف الخاص على العام، لأنهم يدخلون في الآل. وقال بعض العلماء بل الآل إذا ذكر مع الصحب أريد به المعنى الخاص، وهو أهله المتبعون له، أما الصحب فهو أعم من ذلك. وعلى كل حال، فإذا كان الأول أو الثاني فالخلاف لفظي، إما أنهم من باب عطف الخاص على العام، أو أنهم من باب عطف الأعم على الأخص، المعنى واحد. ولكن قد يقول قائل ما وجه ذكر الصلاة على الصحابة والسلام عليهم مع أن ذلك لم يرد، إنما الذي جاء في القرآن يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما جاء الصلاة على الآل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، جاء خاص ما جاء عام. الصلاة الإبراهيمية في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وفي رواية النساء على أزواجه وذريته وأتباعه. قال العلماء رحمهم الله إن كلمة الصلاة على الآل شامل للأصحاب، وإنما خص أهل السنة الصحابة للحاجة، لأن أهل البدع من الخوارج التكفيريين ومن الروافض كانوا يذمون الصحابة. هؤلاء يذمون الخوارج في ذاك الزمن، في زمن التابعين، كانوا يذمون عثمان وعلي ومن شايعهما، والروافض يذمون أبا بكر وعمر ومن شايعهما. فالصحابة رضوان الله عليهم معروف أن الله قد رضي عنهم، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، ولذلك خصهم أهل السنة والجماعة بالذكر بدلالة الإجماع، خصوهم بالذكر لأجل رد شبهة ما يتوهمه المتوهمون أنهم ليسوا داخلين، بل هم داخلون في العموم. وهذا من باب ذكر عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، لا يهم، لكنه شيء جائز، شيء جائز. لكن في الصلاة لا، لأن الصلاة الإبراهيمية والسلام في الصلاة شيء تعبدي، شيء تعبدي. أما صيغ السلام وصيغ الصلاة خارج السلام فالأفضل ما ورد، هذا مما لا شك فيه. لكن لو قال إنسان صلى الله عليك ما تعاقب الليل والنهار، هذا الأفضل لم يرد مثلا، هذا لا بأس به، وإن كان الأفضل هو التقيد باللفظ الوارد. فرق بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر تعبد مثل التشهد، وبين ما يقوله الإنسان أمرا مطلقا. فالأمور المطلقة صلوا عليه وسلموا تسليما مطلق، كيف تصلي عليه؟ لو قلت اللهم صلي وسلم عليه، لو قلت صلى الله عليه وسلم، لو قلت الصلاة الإبراهيمية، الصيغة ابن مسعود، صيغة عمر، صيغة أي صيغة قلتها جاز الأمر في ذلك. فلذلك نقول إن كلمة الصحب خصه أئمة السنة في زمن التابعين ومن بعدهم لهذا الغرض، للرد على تشنيع الخوارج عليهم، وللرد على تشنيع الروافض عليهم، رضوان الله تعالى على الصحابة والآل أجمعين. قال وبعد، كلمة وبعد أو كلمة أما بعد، هذه جاءت في خطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والمراد مهما يكن من أمر. وهذه الكلمة وبعد، الواو وبعد حالية، أو أما بعد، أما بعد، أو بدون الواو أما بعد، أو مع الواو وأما بعد، أو وبعد، أي المقصود مهما يكن من أمر فإن الأمر ما هو ما سيأتي، لذلك ما كان هذه مقدمة، ما سيأتي هذا هو المقصود. قال وبعد فهذه مثل الجمان عقد. إذا كانت هذه المنظومة مثل الجمان فينبغي للإنسان أن يتقلدها حفظا، مو بتعلق أوراقها على رقبتك، لا، إنما تتقلدها حفظا، فتضبط كتاب النقاية وتضبط كتاب الإتقان بإذن الله جل وعلا إذا حفظت هذه الأبيات. قال ضمنتها علما هو التفسير، طبعا المقصود بالتفسير هنا أصول التفسير، وربما وزن البيت لم يساعده على ذلك، ولكن ما بعده يدل. قال بداية لمن به يحير، إذا إن مقدمة التفسير أو أصول التفسير قبل التفسير. ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ألف كتاب أصول التفسير، الإمام شيخ الإسلام ألف كتاب مقدمة التفسير، فهذه أمور طيبة لأجل التفسير. وكان شيخنا الشيخ عبد السلام إذا جاء العشر الأواخر من شعبان يبدأ بأصول التفسير 10 أيام، ثم إذا كان الأول يوم من رمضان يبدأ يوميا بتفسير جزء من القرآن من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. فيكم شدة تجلسون، تحداكم. قال ضمنتها علما هو التفسير، والتفسير في اللغة معناه التوضيح والبيان، ومنه أسفر الشمس، أسفرت الشمس إذا وضحت وتبينت، ومنه الإسفار في وقت الصبح وهو وضوح الأشياء بعضها عن بعض. قال ضمنتها علما هو التفسير، علم التفسير، علم التفسير من العلوم العظيمة التي ينبغي الاهتمام بها، لأن المقصد من وراء هذا العلم فهم كتاب الله عز وجل. والله هذا يعني أمر عظيم وغاية عظمى ينبغي لنا أن نجتهد فيه. قال بداية لمن به يحير، يعني المبتدي عليه أن يتعلم أصول التفسير، قواعد التفسير بداية، لمن به يحير من الحيرة، وهو الاحتيار. الإنسان الذي لا يفهم أشياء كثيرة لابد أولا أن يؤصل نفسه. قال أفردتها نظما من النقاية، النقاية هو كتاب للسيوطي كما نبهت عليه، وللسيوطي شرح على هذا الكتاب موجز أيضا. قال مهذبا نظامها في غاية، إذن المصنف أضاف إلى النقاية أمرين، أضاف علما ربما لا يكون موجود في النقاية، وأضاف إليه التهذيب، وهذا شيء مفيد جدا في المنظومات. قال والله استهدي واستعين، وفعلا لما استهدى الله جل وعلا واستعان به يعني وفق أيما توفيق في هذه المنظومة الجميلة الرائعة. قال لأنه الهادي ومن يعني يعين. نعم.
حد علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه ب55، قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوته 6 عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة لبعض ما خصص فيه معلمة.
علم التفسير عرفه المصنف بقوله علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. هذا كما تعلمون أن المنظومات تعريفها قد لا تكون جامعة مانعة، لأن الناظم يكون مقيدا بالوزن، ولكن كلامه رحمه الله دقيق. علم به يبحث عن أحوال كتابنا، تأمل هذا الكلام إلى هنا فهو جامع مانع، وقوله من جهة الإنزال هذا بيانية وليس هو داخل في التعريف، لأن هذا من علم التفسير وليس هو علم التفسير. جهة أسباب النزول ليس هو عين علم التفسير، إنما هو من أنواع علم التفسير، لذلك مباشرة أردف بقوله ونحوه، فدلنا على أن التعريف علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا. من أي الحيثية؟ من جميع الحيثيات، من حيثية الإنزال، من حيثية الإسناد، من حيثية الأحكام، من حيثية الألفاظ، من حيثية الأداء، من حيثية البلاغة، من حيثية الإعجاز، من جميع الحيثيات. وسبحان الله العظيم، وأنا كنت أكتب رسالتي الماجستير عن القرآن الكريم، وجدت أنه لا يوجد حسب علمي القاصر إلى هذه الساعة كتاب في الدنيا عني به الناس مثل كتاب ربنا جل في علاه. ألف حوله مؤلفات يعجز الناس عن العد، مؤلفات عظيمة جدا. ومن الغرائب والغرائب عجيبة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد قرأت في التفسير أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير. وكان شيخنا الشيخ عبد السلام يقول قبل أن أبدأ بالتفسير يقول أقرأ أكثر من 120 تفسيرا. والله هذا العجب. والتفاسير المؤلفة في القرآن كلها بغض النظر عن سنيتها وبدعيتها وموافقتها ومخالفتها كثيرة جدا. فهذا كتاب عظيم، ومع ذلك والله فيه أشياء ودرر لم يبحث إلى الآن. والله والله درر وأشياء تريد أن أحد بحث عنها ما تجدها، لأنه كتاب الله جل وعلا. مهما غاص فيه الغايصون فإنهم يستخرجون بعض ما يقفون عليه من الدرر، كالغايص الذي يغوص في البحر لا يستطيع أن يخرج كل الدرر، وإنما يخرج ما يقف عليه عينه، ولا لا؟ هذا كتاب الله. لذلك يقول شيخ الإسلام لما تكلم عن كلام الناس حول الإعجاز قال: كل تكلم بحسب ما وقف عليه علمه. وإعجاز القرآن من كل هذه الحيثيات شيء عظيم. إذن علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابه من أي جهة؟ من جميع الجهات، من جميع الجهات، من جهة الإنزال، سبب النزول، زمان النزول، من جهة اللفظ وصوله إلينا، من جهة مدلوله، من جهة النطق به، كل هذه الحيثيات داخلة في التفسير. ولذلك لما تتأمل التفاسير تجد أن كل تفسير يغلب عليه منح معين. فهذا مثل تفسير السيوطي، إنما مقصوده جمع ما قيل في التفسير في الآية من أقوال الصحابة والتابعين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ولما تنظر إلى تفسير أبي حيان ترى أنه إنما قصد الناحية الإعرابية والبلاغية والناحية التوضيحية للمعاني. لما تنظر إلى تفاسير أخرى تجد كل واحد له ناحية معينة بحث فيها، الفقيه من ناحية الفقه، وعلماء العقيدة من ناحية الاعتقاد، وعلماء الحديث من ناحية أنهم يفسرون كلام الله عز وجل بالحديث ونحو ذلك. قال: من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين. إذن علوم القرآن حصرها الناظم على طريقة السيوطي بخمس وخمسين نوعا، وقد زاد بعض العلماء على السيوطي وعلى الناظم. وعلى كل حال فإن ضم بعضها إلى بعض باعتبار، وإفراد بعضها عن بعض باعتبار. بعضهم أوصل علوم القرآن إلى 120 نوعا، لا يضر، لأن هذا من باب كما ذكرت بعضهم قد يضم بعض الأنواع إلى بعض وبعضهم قد يفرد. قال: قد حصرت أنواعه يقينا كما فعل السيوطي والناظم سار عليه. ثم قال: وقد حوته 6 عقود كما ذكرت لكم المقدمة لم يذكرها المصنف، العقد الأول والعقد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ثم الخاتمة. قال: وقد حوته 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لا بد من مقدمة من بعض ببعض ما خصص فيه معلمة. يعني بعض ما يتعلق في هذه المقدمة مما هو مختص بالقرآن، مثل تعريف القرآن، تعريف السورة، تعريف الآية. نعم.
مقدمة: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل، والسورة الطائفة المترجمة، 3 آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفضولة، والآية الطائفة المفصولة، من كلمات منه والمفضولة، منه على القول له كتبتي، والفاضل الذي منه فيه أتتي، بغير لفظ العربي تحكم، قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر للرأي لا تأويله فحذرا.
هذه المقدمة حوت أولا تعريف القرآن الكريم. قال القرآن تعريف فذاك يعني تعريف القرآن، وهذا من إتباعه رحمه الله للفظ القرآن، أنه لم يقل فهذا إنما قال فذاك، هو الذي جاء في القرآن ذلك الكتاب، وهذا اسم إشارة للبعيد من باب التعظيم كما نبه عليه المفسرون رحمهم الله. فذاك ما على محمد نزل. إذن القرآن مصدر كما هو معلوم لديكم، قرأ يقرأ قرآنا وقرأ يقرأ قرآنا. الشافعي رحمه الله يرى أنه ليس بمهموز، وجمهور اللغويين يرون أنه مهموز. وعلى كل حال سواء كان مهموزا أو لم يكن مهموزا، فكلمة القرآن من حيث المصدر، القرآن من حيث المصدر فالمقصود به القراءة. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه، خفف على داود القرآن، مقصود به هنا المصدر وليس العلم، أي خفف على داود القراءة. أما القرآن علما فهو كما قال المصنف فذاك ما على محمد نزل. فإذا فرق بين القرآن علما وبين القرآن مصدرا، مثل قوله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هنا المقصود به المصدر أي وقراءة الفجر، إن قراءة الفجر كان مشهودا. وأما العلمية مثل قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن علما هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق القرآن على كتاب التوراة مثلا أو على الإنجيل أو على الزبور فالمقصود به القراءة كما نبه عليه أهل العلم. وأما قوله جل وعلا وإنه لفي الزبر الأولين، لا يفهمن أحد أن المقصود أن القرآن موجود بعينه في زبر الأولين، وإلا ما صار ميزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود كما قال العلماء وإنه لفي زبر الأولين يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم بعينه في كتب الأولين هو موجود، ولا ذكره. فكذلك من قال وإنه الضمير راجع للقرآن يعني ذكره، أنه كتابه كذا وكذا ويشمل كذا وكذا وفيه كذا وكذا، هذا المقصود، لا تفهمن شيء آخر. ولذلك المعلوم أن الله عز وجل قال وآتيناه الإنجيل عمن؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. والتوراة أنزل على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام. وآتينا داود زبورا. إذن كل واحد له اسم كتاب مختص به وله علم، أما من حيث القراءة كمصدر شيء آخر. لذلك قال المصنف فذاك ما على محمد نزل. ومن هنا ندرك أن القرآن كله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جمع من العلماء إن القرآن لم ينزل إلهاما على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه جبريل من الله فأنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، وقال سعيد بن جبير وابن المسيب وغيرهم قال إن أنزلناه في ليلة القدر ابتدأنا إنزاله، نقول لا تعارض بين هذا وذاك. فكون القرآن موجود في اللوح المحفوظ هذا شيء، وكون القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة هذا شيء. أما نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن لا من البيت المعمور ولا من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، وإنما سمع جبريل القرآن من الله فأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كما نزل كما سمع. ولذلك يقول الله عز وجل قل نزله روح القدس، ها ما قال من اللوح المحفوظ ولا قال من بيت العزة، فإن قال قائل فما الفائدة من وجوده في اللوح المحفوظ؟ نقول إن الله أمر القلم أن يكتب كل ما هو كائن يوم القيامة في اللوح المحفوظ، سواء كان من أقوال ربنا أو من أفعال ربنا أو من أقوال المخلوقين أو من أفعال المخلوقين، كل شيء مكتوب، هذا شيء ما له علاقة فينا إحنا. فإن قال فما الفائدة من إنزاله إلى السماء الدنيا؟ قلنا إنما ذلك إذان ببدء نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال غير واحد من العلماء إن الشهب ما كانت تضرب إلا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الله جل وعلا علامة. وأيضا حتى يقرأه ملائكة السماء، كما قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، ما وجه المعية؟ لأنه يقرأ مثل قراءتهم، هذا وجه المعية، فهذا لا بأس به. أما عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل سمعه من رب العزة جل جلاله، وجبريل بلغ القرآن بصوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن بصوته إلى الصحابة، والكلام كلام الله عز وجل. ولذلك قال فذاك ما على محمد نزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن هذه أحد الفروقات، أن الأحاديث القدسية يمكن ما نزل به ملك يلقيه الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فيعي كلام الله جل وعلا، أما القرآن لا، إنما نزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل فما تقول في الحديث الذي فيه أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع صوتا فقال يا محمد هؤلاء ملائكة 70,000 نزلوا بسورة الأنعام؟ نقول هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح. كذلك الأحاديث التي فيها أن القرآن أنزل من بيت العزة نجوما لم تصح، وقد جمعتها كلها وذكرتها كلها في الرسالة المشار إليها. قال فذاك ما على محمد نزل. ومن الفروقات بين القرآن المنزل وبين كلام الله الأحاديث القدسية أن القرآن معجز متحدى به، والأحاديث القدسية ليست كذلك. من الفروقات أيضا، هذا كلام الله وهذا كلام الله، من الفروقات أيضا أن القرآن متعبد به بتلاوته، والأحاديث القدسية ليست كذلك. من الفروقات أيضا أن القرآن منقول كله بالتواتر، والأحاديث القدسية ليست كذلك. من الفروقات أيضا أن الأحاديث القدسية تجوز روايتها بالمعنى لمن يرى من أهل الحديث رواية الحديث بالمعنى، والقرآن لا تجوز روايته بالمعنى. هذه بعض الفروقات. قال ومنه الإعجاز، أي من القرآن المنزل هو المعجز، ولذلك الأحاديث القدسية ليس فيها الإعجاز. والإعجاز بمعنى أعجز، يعجز إعجازا أي بمعنى أدخلهم في العجز، أعجز الهمزة للتعدية أدخلهم في العجز. فالله جل وعلا تكلم بكلام كان فيه العرب قد بلغوا أعلى الذروة فيه، حتى كان لهم مسابقات شعرية، مسابقات خطابية، مسابقات سجالية، مسابقات نثرية، جوائز، حتى جمعوا المعلقات ووضعوها في الكعبة، وكان أحد المحكمين الوليد بن المغيرة الذي قال عن القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه مثمر وإن أسفله مقر.